كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قول الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر. أجدد التحية والترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحياك وبارك فيك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته،
وجزاكم الله خيرا على جهدك معنا في قناة الحكمة وعلى هذا الجهد المتواصل كل ليلة.
أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك شيخ الكريم. تحدثنا خلال هذه الحلقات عن عالم الملائكة، وهو المحور الأول من محاور العالم الآخر، والذي يتضمن محورين آخرين: عالم الجن وعالم الحياة البرزخية.
أي نعم.
وفي لقائنا الليلة هي الحلقة الأخيرة من حديثنا عن عالم الملائكة.
أي نعم.
ولعلنا نكون موفقين بإذن الله عز وجل إذا بدأنا لقاءنا الليلة بإذن الله عز وجل حول مسألة المفاضلة بين صالح البشر أو صالح المؤمنين والملائكة عليهم السلام.
نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإننا حينما نريد أن نتحدث عن قضية المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، لا بد وأن نخرج الكفار والمجرمين من هذه المفاضلة.
نعم.
وحتى يكون المشاهد وحتى تكون المشاهدة على علم شرعي ظاهر طيب نقي، نقول إن المفاضلة ستدور بين الملائكة وبين صالح البشر. أما رأي الكثرة من أهل العلم على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، واستدلوا بالأدلة التالية. بالدليل الأول والذي يرون فيه أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم، أي استدلوا على قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى قوله جل وعلا أنه أمرهم بالسجود، ومن قوله جل وعلا أيضا: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال المفسرون على ما أذكر الآن حتى لا أنسى هذه، قال المفسرون: والآية تقتضي أمرين، أن صالح البشر جعل الله منهم الخلفاء، والخليفة أفضل من غير الخليفة، هذه التي حاولت أن أتذكرها لأنني كنت سأنساها في خضم الآية.
نعم.
قال: والخليفة أفضل من الملك، بمعنى أن الله جل وعلا جعل الخليفة من بني آدم، ولم يجعل الخليفة من الملائكة على الإطلاق. وأسف حينما ذكر العلماء ذلك من أهل السنة ولم يعقبوا، يعني حتى الدكتور الأشقر رحمه حفظه الله ما عقب على هذه، ولا الشيخ أبو بكر الجزيري حفظه الله. المفروض فيه تعقيب، لأن هذا ليس بخليفة لله جل وعلا، الإنسان ليس خليفة لله. وباطل من القول أن نقول إن الإنسان هو خليفة الله في أرضه.
العبارة منتشرة جدا،
أي جدا، وحتى في الكتب للعلماء الكبار. وباطل أن يقال يا خليفة الله في الأرض مثلا للخليفة أو للحاكم أو لولي الأمر. ولذلك صحح الحافظ ابن كثير هذه المسألة وقال: الخليفة يعني أن الله جعلنا خلفا لبعضنا البعض، بدليل قوله: والذي جعلكم خلائف الأرض، أي خلفا يخلف بعضه بعضا، هكذا قال الحافظ ابن كثير. وقال العلماء من أئمة أهل السنة والجماعة: وأخطأ من قال إن الله له خليفة، لأن الله ليس بحاجة إلى خليفة وحاشاه. ولذلك أصحح هذه. إذن دليلهم الأولاني أن الله تبارك وتعالى جعل صالح البشر هم الخلفاء، ولم يجعل من الملائكة خلفاء، لكن لابد من التعقيب الذي ذكرناه. الثانية أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالسجود هنا قالوا دل على أن آدم وأن صالح البشر أفضل من الملائكة. وأود أن أقول كلمة في غاية الأهمية برضو للتعليم بالنسبة للفهم النقي التقي. بعضهم قال من علماء السلف يعني إن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أي جعل الله آدم قبلة لهؤلاء، وهذا باطل من القول. ولو كان آدم قبلة للملائكة لقال الله تبارك وتعالى اسجدوا إلى آدم، اسجدوا إلى آدم. وما قال الله جل وعلا اسجدوا لآدم، إذن لم يقل اسجدوا لآدم ولم يقل اسجدوا إلى آدم. وأنا ببطأ النهاردة بالذات لأن دي مادة علمية بقى عشان نخلص ويبقى الفهم العقلي وصل إلى الجميع. وأنا عامة أنا ببلغ المشاهدين والمشاهدات أنا ما ببطأ بتلخبط لأن أنا واخر على حفظ والتسميع، فدي حقيقة. فأنا بقوله عندي إما قال مثلا اسجدوا إلى آدم يبقى جعل الله تبارك وتعالى آدم قبلة، ولكن ما قال ذلك، إذن بطل القول في هذه المسألة. ولم يقل اسجدوا لآدم لأن السجود ليس لآدم على الإطلاق، أي ليس لذاته، لكن السجود تعظيم لله جل وعلا وقرب لله جل وعلا، بمعنى أن الله أمرهم بأمر ما عليهم إلا أن يأتمروا، وآدم ما هو إلا خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. فكان السجود تعظيما لله جل وعلا لأنه خلق. لأنه خلق يبقى تعظيم أمر، تعظيم أمر لأنه خلق. وصلت كده؟ يبقى ننتهي من هذه أيضا. النقطة الثالثة قالوا أن عبادة ابن آدم شاقة، فيها مشقة وفيها جد ومجهدة نفس. والعبادة الشاقة أفضل من العبادة الميسرة، بمعنى أن الملائكة مسيرون على هذه الجبلة ولم يجدوا في ذلك مشقة لأن الله تبارك وتعالى فطرهم على ذلك. أما ابن آدم فإنه ينازع الهوى وينازع النفس الأمارة بالسوء وينازع دنياه وينازع شيطانه أيضا، إذن هو في صراع وفي مشقة، والذي في مشقة في عبادته أفضل من الذي ليس في مشقة في عبادته. أنتقل إلى النقطة التي تلي ذلك أيضا. قالوا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لكني أقول تعقبا على ذلك هذا قول إبليس في أن الله تبارك وتعالى كرم آدم عليه، لكن ليس في المفاد على الإطلاق أن الله كرم آدم على اعتبار أنه نبي وأنه من الصالحين على الملائكة على الإطلاق، لأن إبليس لم يكن طرفة عين من الملائكة. وهذه النقطة لأهل السنة نقول إن البعض الذي ذكرها ليست في مجالها على الإطلاق، لأننا كأهل سنة وجماعة نقول بأن إبليس من الجن، ونقطع للدليل الوارد في سورة الكهف. آخر نقطة في هذا المحور أيضا قالوا إن الله تبارك وتعالى فطر الملائكة على السمع والطاعة، من باب قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف ابن آدم. ولذلك فإن ابن آدم لما جعله الله كذلك فإنه رأى الخير فيه بعلمه. طب جبت النقطة بعلمه دي منين؟ يقول لك في أن الله تبارك وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها في الوقت الذي قالت فيه الملائكة لله جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذن دل على أن آدم أعلم من الملائكة. رد عليهم بنقاط من الذين قالوا بعدم المفاضلة وقالوا بأفضلية الملائكة، قالوا إن الملك يذكر بالخير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على المشركين أثبت لهم أنه ليس بملك. النقطة الثانية قالوا أن الملك لا يأتي بما يأتي به ابن آدم، يعني ابن آدم يأتي بالزنا ويأتي بالكبر ويأتي بالظلم ويأتي بأمور كثيرة جدا، أما الملائكة فأطهار أبرار أتقياء أنقياء. النقطة الأخيرة لهؤلاء أنهم قالوا لم يرد نص صريح في أن الصالحين هم أفضل من الملائكة. طب خلاصة المسألة، خلاصة المفاضلة، الخلاصة هذه جابها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال والملائكة أفضل باعتبار البداية. باعتبار البداية يعني ايه باعتبار البداية؟ قال هم الآن في الرفيق الأعلى، هم أفضل ما يكون، ولا يأتون المعاصي ولا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يفعلون كل ما يؤمرون به من قبل الله جل وعلا فهم على الطور والصفاء والنقاء. وابن آدم من الصالحين أفضل عند الله تبارك وتعالى عند اكتمال النهاية. يعني إيه عند اكتمال النهاية؟
دخول الجنة.
يعني عند دخول الجنة والحصول على الزلفة وحصوله على رؤية وجه الله جل وعلا. هيبقى الملائكة خدم له صح؟ الملائكة في الجنة إيه؟ خدم له. يبقى حينما يكون في الجنة لا هو السيد والملائكة خدم له. أما في حال الدنيا لا هم باعتبار أنهم في الرفيق الأعلى وكتهم أفضل من ابن آدم. طيب عايز أضف حاجة بسيطة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله توقف في قضية المفاضلة. ما رضاش يقول كيت خلاص توقف ما في أي مشكلة. شارح العقيدة الطحوية توقف أيضا في قضية المفاضلة بين البشر وبين الملك. ولذلك أقول من توقف لا حرج عليه على الإطلاق.
نعم بارك الله فيك. يعني جمع موفق بإذن الله.
الله يبارك
فيك. الله خير شيخنا. اسمح لي أطلق هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي.
أهلا بك يا فندم. مرحبا فضلت الشيخ.
حياك وحفظك الله.
لو سمحت ممكن أستفسر عن حاجة الله يكرمك.
نعم.
ربنا يوم القيامة بيقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ولك بكل منزلة ومنزلتك عند آخر آية كنت تقرأ.
تقرأ.
هل المقصود هنا الحافظ أم القارئ العادي؟ يعني اللي كان حافظ بس أم اللي قرأ القرآن عادي من غير الحفظ؟
الموضوع.
والنقطة الثانية القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. أيه. هنا برضو هل الحافظ أم القارئ برضو العادي اللي هو ما حفظ؟ وشكرا.
ماشي. هو صحيح السؤال برا موضوع الحلقة ولكن إن شاء الله الشيخ يجيب على وجهه. تفضل يا أخي.
هو القارئ طبعا القارئ والقارئ عام. فالقارئ سواء كان حافظا أو كان غير حافظ. ولكن فعلا اللفظة تدل على القراءة. ومن كان مكثرا للقراءة تاليا لكتاب الله جل وعلا فهو المقصود، لقول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في مصحة موقوفا عليه من قرأ حرفا من كتاب الله إلى آخر النص.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طب شيخنا أنا بدأت الحلقة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم.
نعم.
كنا عايزين نعلق على هذا الحديث.
طيب هو هذا الحديث سيدخل في باب العبادة.
نعم.
والعبادة مترابطة. لكن أستعين بالله جل وعلا وأقول هذا الحديث يبين أن الملائكة تراهم إما ركعا وإما سجدا، بمعنى القائم لا يقعد والراكع لا يسجد والساجد لا يقوم. وهذا الحديث هو المفاد، وهذا الحديث وارد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
نعم.
وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المنوال وهو حديث صحيح قال أطت السماء بالتجديد مع الفتح وحق لها أن تأط. قالوا ماذا ترى يا رسول الله؟ قال أرى ملائكة ربي في السماء، وعلى اعتبار التقدير أرى ملكا راكعا وملكا ساجدا، دموع الراكع تنهال على الساجد إلى يوم القيامة. الثالث في هذه المسألة أيضا وعلى هذا المنوال أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم أتسمعون ما أسمع؟ والحديث صحيح وصحيح الألباني وغيره. أتسمعون ما أسمع؟ قالوا لا نسمع شيئا يا رسول الله. قال أنا أسمع. يسمع إيه؟ قال أسمع أطيط السماء وحق لها أن تأط، وحق لها أن تأط. فإن ملائكة السماء أرى ملكا راكعا وملكا ساجدا، الراكع لا يقوم الراكع لا يسجد والساجد لا يقوم. الذي يلي ذلك وهو الأخير في هذه الأحاديث الصحيحة أيضا يقول صلى الله عليه وسلم حق للسماء أن تئط، فما من ملك في السماء إلا إما أن أراه راكعا وفي رواية إما أراه راكعا وإما أراه ساجدا. دي دلت على أن ملائكة الله جل وعلا في السماوات العلى في عبادة متصلة لله جل وعلا، حتى قال السيوطي رحمه الله أنهم لا ينامون، أنهم لا ينامون. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا في اللفظ لا يفطرون، قال أي لا ينامون، ومن معناها في اللغة له وجه صحيح أي لا ينامون. إذن دل على أن تسبيحهم إنما هو متصل أناء الليل وأطراف النهار، وعلى أن سجود الساجد إنما هو متصل أناء الليل وأطراف النهار، وعلى أن قيام القائم في الطاعة إنما هو متصل أناء الليل وأطراف النهار. نجيب حديث يوضح لي.
تفضل.
نجيب لأن ممكن المشاهد الحين يقول فين يدل على كده. عدت إلى معارج القبول لحفظ ابن أحمد بن حكمي ورأيت حديثا، وعدت إلى عزوه وعدت إلى وضع رتبة فيه، رأيت الحديث حسنا لغيره من قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن ملك تحت العرش، قال عن هذا الملك أنه ساجد لله جل وعلا لا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة. يعني الملك ده تحت العرش، هذا الملك ساجد لله جل وعلا
سبحان الله،
ولن يرفع رأسه قط إلا في يوم القيامة. أنا عايز أوضح أكثر، هذا الملك مش من حملة العرش، هذا الملك تحت العرش
سبحان الله.
يعني حتى قال حافظ ابن أحمد بن حكم في توضيحه، قال وهذا الملك ما بين قدمه وظلفه مثل ما بين سماء وسماء. يعني من تحت كده لغاية الظلف هنا من عند الكعب دي، بس الحتة دي أدي من سما لسما. هذا الملك ساجد لله جل وعلا لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة، يعني إلا في يوم القيامة، حتى إذا كان يوم القيامة رفع رأسه وقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. قالوا دل هذا على أن السجد سجد لا يقومون، وعلى أن الركع ركع لا يقومون، وعلى أن القائمين قائمين في عبادتهم لا يركعون، إلى آخر هذه الأمور. وذلك قال الشيخ الأشقر حفظه الله يعني نقلا عن أهل العلم في المسألة، منهم السجد الذين لا يقومون، ومنهم الركع الذين لا يقومون، يعني ده باقي في طاعته، ده باقي في عبادته، دموع هذا تنهال على هذا إلى يوم القيامة. ليه؟ من خشية الله جل وعلا.
طيب بقية الحديث أن ذلك قول لله، قول الملائكة في الآية وما منا إلا له مقام معلوم.
وما منا إلا له مقام معلوم، لها تفسير أكثر من ذلك. وحينما عدت إلى أقوال المفسرين في المسألة رأيت العظمة في ذلك، لما أقول وما منا إلا له مقام معلوم، أنا عايز لأني دي آخر حلقة طبعا في الملائكة، أنا عايز المشاهدين والمشاهدات النهاردة يتأملوا معنا أكثر. يعني إيه المقام المعلوم؟ قالوا أي وما منا إلا له مقام معلوم في عبادته وفي مقامه لا يتعداه ولا يتجاوزه. يعني كل ملك في السماوات العلى له مقام لا يجاوزه ولا يتعداه، لكن داخل في العبودية وداخل في الطاعة والعبادة. يعني في أثناء العبادة ما يتعدى هذا على الإطلاق. وعايز أصحح معلومة هنا، إن نسبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج، أن جبريل جاء في السماء الثالثة وقال له تقدم يا محمد، قال أو يترك الخليل خليلة؟ قال كلا، إن تقدمت أنت اخترقت، وإن تقدمت أنا احترقت. يعني هو وما منا إلا له، ثم قال وما منا إلا له مقام معلوم. قلت إفك واضح وشر فاضح وجهل عجيب، فما حدث هذا على الإطلاق، بل إن جبريل صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه المعلوم في السماء السابعة، وكان كالحلس البالي من خشيته من الله جل وعلا. يعني زي الفرش اللي بيتفرج دي، مو الحلس معناه الغطاء الذي يفرش به الأرض.
نعم.
شفت السجادة كده
أيوه.
من شدة خوفه نايم بستمائة جناح زي أي شيء بنفرشه في الأرض من شدة خشيته من الله جل وعلا. إذن وما منا إلا له مقام معلوم، أي مقام في عبادته في السماوات العلى لا يتجاوزه ولا يتعداه على الإطلاق، وهذا بأمر الله
سبحان الله.
وإنا
لنحن
الصافون، وإنا لنحن المسبحون في سورة الصفات. وإنا لنحن الصافون لدخل في موضوع ثاني من اصطفاف الملائكة في طاعتها وفي عبادتها، من باب قوله صلى الله عليه وسلم ألا تصافون، وبالفتح ألا تصافون كما تصاف الملائكة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصف الملائكة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ يتمون الصف الأول، وفي رواية على الترجمة يتمون الصفوف الأول، يعني بيتم الصف الأولاني وبعد كده ويتراصون في الصفوف. يعني أن الملائكة هم أجمل الناس وهم أعدل الناس وهم أعدل الخلق وأحسن الخلق وأكثر الخلق نظاما في طاعتهم لله جل وعلا. مركز يعني اهو عشان المشاهدين ما يخرجوا مني على الاطلاق. يبقى افضل تصاف وتراص في الصف وفي العباده انما يكون لملائكه الله جل وعلا. ولذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم هؤلاء ان ياخذوا النظام من هؤلاء. الانس ياخذه من الملائكه.
وانا لنحن المسبحون،
وانا لنحن المسبحون. قضيه التسبيح،
نعم
قضية التسبيح، قال العلماء أن تسبيح الملائكة دائم أن تسبيح الملائكة دائم ومستمر. لماذا؟ قالوا بدءا من حملة العرش إلى آخر ملك من ملائكة الله جل وعلا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يبقى أنا عند التسبيح وارد من حملة العرش، ولذلك قال العلماء والتسبيح هذا وارد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تسبيح دائم، هذه عبادة، ده نوع من أنواع العبادة. وكذلك الملائكة بالكلية يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يملون، قال السيوطي أي لا ينامون، بل هم آناء الليل وأطراف النهار على هذا التسبيح يسبحون الله جل وعلا. وهذا الملك الذي تحت العرش قلت يقوم فيقول سبحانك، هذا تسبيح، ما عبدتك حق عبادتك. ومن ناحية التسبيح قال العلماء وهذا ذكر الملائكة، التسبيح ذكر الملائكة، ولذلك تعلم البشر من الملائكة هذا الذكر. فجاء في ترجمة أبي المليح كما أورد ذلك العلامة الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، قال مقتديا بذلك كان إذا مشى على أرض ذكر الله تبارك وتعالى، يمشي في أي مكان يذكر، فإذا نسي أن يذكر الله تبارك وتعالى في مكان عاد إليه مرة أخرى، ثم أخذ يذكر الله جل وعلا في هذا المكان، فيسأل عن ذلك فيقول ستسأل الأرض عني يوم القيامة وأريد أن تشهد بأنني أسبح الله وأذكر. ولذلك قضية التسبيح إنما هي مستمرة من ملائكة الله جل وعلا، هي عظيمة وفيها اتساع طبعا كثير.
نعم، جزاك الله خيرا على هذه التعليقات الطيبات، واسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كل عام وأنتم بخير.
السلام والسلام.
كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. وأنا كلك بزيك.
نسأل الله يتقبل منكم، اللهم أمين.
أيوة تفضلي نسمعك.
اللهم أمين. لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
حضرتك بتقول الملك بيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهو ساجد طول حياته.
أي نعم. أي نعم.
أين نحن من ذلك؟ ونحن نطيع ونعصي ونخطئ ونتوب.
نعم. حاضر.
في سؤال آخر؟
معلش سؤال ثاني بعد إذنك؟
نعم.
هل لنا أن احنا ندعو أن نكون من 70,000 الذين؟
إيه؟
من 70,000.
أيوة.
من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب؟
نسأل الله أن نكون منه. ليس كذلك شيخ.
نسأل الله.
طيب شكرا أخت الكريم. طيب شيخنا تعليق فضلتك على سؤال الأخت حول قول الملك سبحانك ما عبدناك
حق، هو حينما يقول الملك سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، هذا طبعا من باب التواضع ومن باب عدم المن في الطاعة والعبادة، ومن باب أن نعم الله عليه أعظم مما فعل. ماشي.
نعم.
طيب إحنا بقى يبطل دور نحن إيه وإحنا نفعل
وكيد.
نحن نختلف عن الملائكة في عدة نقاط. في أن طاعتهم بلا كلل ولا ملل، أما طاعتنا فيتخللها الكلل والملل. من حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. هذه أول نقطة. الثانية أنه لا يدرك الملائكة ما يدرك البشر من التعب. يعني إحنا الوقت لو جينا نصلي تراويح وجي الشيخ بيقرأ ربع، بس ربع واحد في الركعة الواحدة، ظهري أنا عندي الفقرات والثاني أنا أتعبان وهكذا. لا، الملائكة لا يدركهم هذا على الإطلاق، بل هم في عبادة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النقطة الثالثة أنهم لا ينامون، بمعنى قول السيوطي أنهم دائمون في تسبيحهم وفي ذكرهم وفي عبادتهم لله جل وعلا. أما نحن فننام ونستيقظ، نفعل ولا نفعل، نصيب ونخطئ، إلى آخر ما ذكر العلماء في المسألة. بعد كده أنهم منهم القيام الذين لا يركعون والركع الذين لا يقومون. لا، إحنا نركع ونقوم ونعتري ونستريح وننتهي بنفض وننتظر الآخر، إلى هذه الأمور. بعد كده أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن لا، إحنا فينا الشهوات وفينا المعاصي وعندنا الملذات وركبت فينا هذه الأمور. ومن رحمة الله بنا، لأننا ما لنا عصمة كالملائكة على الإطلاق، أن الله جل وعلا فتح لنا باب التوبة، وأقصد بالتوبة الإقلاع والندم والعزم حتى نعود إليه. فإذا ما جاهدنا أنفسنا وتبنا إلى الله جل وعلا تاب الله علينا، وإذا ما تاب الله علينا وقبلنا أدخلنا الجنة برحمته وصارت الملائكة خدما لأهل الجنة.
نعم، بارك الله فيك. بس ربما تقصد الأخت أن تريد سماع وعظ ان احنا نقتدي بالملائكة في العبادة
وده الاصل هو ده الاصل والا ما ذكر ذلك في كتاب الله جل وعلا. يعني اعطيك مثال، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اما كان يزور جبريل، النبي كان يستبشر وكان يكون اكثر ما يكون كالريح المرسلة بالنسبة للجوج من حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري. يعني اعطيك مثال، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري يقول لجبريل يا جبريل الا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني مش تقلنا أكثر من كده شوية. شوف دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشوفه تعلو الهمة أكثر. وبعدين نوريان يتزرع والنبي يكون أجود من الريح المرسلة إما يرى جبريل معايا إزاي؟ ويقوله أنا تزورنا أكثر مما تزورنا، حديث في صحيح البخاري. أم على طول جاي الأمر من الله جل وعلا ونزل القرآن وما نتنزل إلا بأمر ربك.
نعم نعود إلى هذه الآية بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ وسام والشيخ محمد بصحة وبخير إن
الله
شاء الله.
الله يجزيك خير، الله يبارك فيك.
أنا كنت كلمت حضرتك امبارح في سؤالي عن القرين وعن الولد اللي هو ضاع ومش لاقيينه، وحضرتك كنت قلت لي هتكلمني، فأنا بس عايزة أعرف حقيقة الموضوع ده وعايزة أعرف يعني هل هو صح ولا غلط، شرك أو مش شرك، على أساس يعني أنا مش عارفة يعني.
حاضر إن شاء الله أجيب
طيب إن شاء الله نتصل الشيخ. الشيخ يتصل
وأجيبك إن شاء الله عن القرن هذا إن شاء الله.
طيب شكرا
ما لينك طبعا.
طيب فضل الشيخ الله
يحفظك. هو بالنسبة للقرن الأخت عايز تعرف هل فعلا اللي بيعمله ده يعني يدخل فيه الشرك، هل فيه خطأ شرعي، هل فعلا القرين بيعلم كل شيء كما سألت يعني أمس. يعني القرين لا يعرف كل شيء على الإطلاق، بل القرين يعلم ما تنبع عنه الجوارح وما يصدر من الإنسان لا أكثر ولا أقل، بدليل أنها ذهبت إلى الكثير الكثير من هؤلاء وقالوا أنهم استحضروا القرينة. ماذا صنعوا؟ ما توصلوا إلى شيء على الإطلاق، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن ما قلناه هو الصواب. النقطة الثانية أن الذهاب إلى بعضهم نعم ربما يعد شركا، في ماذا؟ أنها إذا ذهبت إلى دجال أو كاهن يدعي أنه يعلم الغيب ويدعي أنه يستطيع أن يوجد أمرا ما قدره الله جل وعلا، يبقى الأمر دخل في هذا المحك. قال الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى في الكبائر قال ويعذر العوام بجهلهم في هذه المسألة، لكن عليهم التوبة، عليهم التوبة إلى الله جل وعلا. طيب بالنسبة للمروح للناس دول، أنا بقول لك بالله الذي لا إله له هذا طريق مسدود، هذا طريق مسدود، هؤلاء مجموعة من الدجالين، بدليل أن الواحد منهم يقول للآخرين أنا أكتب لك أمرا حتى يتسع رزقك، أنا أعملك حاجة توسع لك الرزق قوي. طب لما أنت تقدر تعمل شيء يوسع الرزق بدل ما أنت قاعد تتسول وتشحت من الآخرين وقاعد تنصب على الآخرين، ما تعمل لنفسك أنت شيء وتبقى بيه ثري ولا مع احترامي تحتاج إلى هذا ولا إلى ذاك. يقولك أنا أعمل لابنك المجرم ده يبقى هادي وربنا يهديه ويبقى كويس خالص ويذاكر وبتاع، وتجد أولاد هؤلاء من الفاشلين المجرمين من أرباب السجون. يعني كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على أن الطريق مسدود. لكن إحنا قصدنا يعني اتصل بعد إذنك علي في الكنترول بعد الحلقة مباشرة، يعني ربما أستطيع أن أقول لي بنصيحة بإذن الله.
نعم. طيب معنا تليفون شيخنا من تونس، استأذنك في تلقي.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أخفض صوت التلفاز، أتسمعون إن شاء الله من التليفون.
أنا لا أسمع شيء، لكن سؤال لا أتكلم. أولا هنيئا لكم بهذه القناة.
جزاكم الله.
وهنيئا لنا بكم.
بارك الله.
أريد أن أكثر الشيء.
تفضل.
الشيخ يسار.
قال يجب علينا أن نحب الملائكة جميعا.
نعم.
وكلنا نخاف من ملك الموت، فكيف نجمع بين الخوف من ملك الموت وحب الملائكة؟
سؤال وجيه.
وسؤال آخر من طلب.
نعم.
بين الشيخ في حلقات ماضية بأن ذكر سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ذكر بقية الملائكة، وضرب مثال بأن دخل الأستاذ أسامة الاستوديو ومعه رجال. بين فضل بين فضل الأستاذ.
نعم مفهوم.
تذكر وفي الدعاء من أجل أي الصباح علمنا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم رب جبريل
اشهدوا ملائكتك وجميع خلقك وحملت العرش، حملت العرش ولم يثبت سيدنا جبريل، لأن هنا قبل حمل العرش على بقية الملائكة بما فيهم سيدنا جبريل أم
لا؟ السؤال اللي ذكره الدعاء إيه؟
اللهم رب جبريل
وميكائيل وإسرافيل.
وإسرافيل.
أي نعم.
هو بيقول في دعاء إن رب
الدعاء أذكار الصباح والمساء.
اللي هو إيه؟ اذكروا كده، اذكر النص كده، اذكر المتن مرة ثانية.
اللهم إني أصبحت أشيركم أشهد حمل
العرش. آه إيه إيه صحيح صحيح. صحيح صحيح.
هنا أن خير حمل العرش على بقية الملائكة.
حاضر.
شكرا.
طيب ماشي بارك الله فيك.
هو الشق الأولاني. كيف يوفق بين الخوف من ملك الموت وبين حب الملائكة؟ هو طبعا يعني أستاذن الأخ وأقول له السؤال فيه خطأ، بمعنى أننا لا نخشى ملك الموت على الإطلاق، فملك الموت مخلوق مأمور، فكيف نخشى؟ ولكن ربما يقول إنسان إني أخشى الموت وليس يقول أخشى ملك الموت، لأنه لا يجوز للمخلوق أن يخشى مخلوقا على الإطلاق، بل إن المخلوق يخشى الخالق جل وعلا. وربما خاف المخلوق من أمر غيبين، من أمر غيبين. يعني موسى صلى الله عليه وسلم حتى لما رمى العصا ورآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، هذا خوف بشري جبلي موجود في الطابع. نعم. إنما الوقت ملك الموت لم نؤمر بالخوف منه على الإطلاق. ثانيا أن ملك الموت لا يخيف على الإطلاق لأنه يأمر الأعوان بقبض الروح، لكن الخوف إنما يكون من الموت ذاته.
نعم.
ليه؟ لأنه خايف يكون مقصر، خايف من لقاء الله جل وعلا أن يكون عامل سيئات كثيرة، خايف من العذاب، خايف من إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن أفضل الأمور أن يكون الإنسان بين موطنين في مثل هذه الحالة، بين موطن الخوف والرجاء. الخوف من الله جل وعلا لا من ملك الموت على الإطلاق، والرجاء بمعنى حسن الظن في الله جل وعلا. فإذا ما اجتمع عنده هذان الأمران في هذا الموطن إلا ونجاه الله جل وعلا. يبقى دي أول نقطة. ثانيا أنا مأمور بحب الملائكة جميعا منهم ملك الموت. لماذا؟ لطهرهم ونقائهم وصفائهم ولمولاتهم أيضا من باب المولاة، لأنهم يثبتون المؤمنين ويرشدون المؤمنين بإذن الله رب العالمين، ويهدون المؤمنين بإذن الله رب العالمين، ويقاتلون مع الموحدين بإذن الله رب العالمين، ويثبتونهم في أماكن الوغى بإذن الله رب العالمين، إلى آخر هذه النصوص. ولذلك لا تعارض على الإطلاق بين هذا وذاك.
نعم. طيب حديثه قوله عن حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد
حمل نعم. عرشك. هو الأول يعني أتى بقضية إيه؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لما قلت هذا من باب عطف الخاص على العام. لأن جبريل أفضل من هؤلاء جميعا. ولذلك لمكانته وعلو شأنه عند الله جل وعلا عطفه على مجموع الملائكة. هذا قول أهل العلم. طيب إما نيجي بقى للقضية لما أقول أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، هذا من باب الشهادة. هل هذا يدل على أن منزلة هؤلاء في الشهادة أفضل من جبريل؟ أبدا على الإطلاق، بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني حتى في الشهادة بالتوحيد شهد الملائكة جميعا، ولذلك على هذه الأمور تشهد الملائكة. ولكن هذا أيضا هل هو فيه باب عطف الخاص على العام؟ ما في عطف الخاص على العام، ده هو أقول أشهدك وأشهد حملة عرشك، فما في من باب عطف الخاص عن. ثانيا لم يذكر حملة العرش في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما وصف جبريل، لذلك أقول جبريل هو إمامهم ورئيسهم وقائدهم وأفضلهم.
نعم. ونحن كنا نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر.
نعم.
ووقفنا عند قوله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر رب.
أي نعم. ودل هذا على أن الملائكة مأمورون مجبولون على الائتمار بأوامر الله جل وعلا. فلا نرى ملكا يتصرف من تلقاء نفسه على الإطلاق، ولا يهبط إلى أرض بإذن نفسه على الإطلاق، ولا يتحرك من مكان إلى مكان بإذنه على الإطلاق. الأصل فيهم أنهم مسيرون، لا يعصون الله ما أمرهم. شوف اللي جاي هي دي أهم نقطة، ويفعلون ما يؤمرون، أي أن الذي يفعلونه إنما هو بأوامر من عند الله جل وعلا.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا في رحلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور.
صحيح.
طيب عايزين نتكلم عن البيت المعمور الذي تدخله الملائكة بأعداد كبيرة كل يوم ثم لا تعود إليه، وما الفرق بين بيت المعمور وبيت العزة؟
صح حاضر. البيت المعمور هو قبلة الملائكة في السماء السابعة.
نعم.
أعلى مكان. أنا قلت إيه في السماء إيه؟ أنا عايز المشاهدين والمشاهدات، لأن ما بطأ أنا ممكن أتلخبط مرة ثانية. أقول لك الإنسان الملك. طيب أنا بقوله إذا البيت المعمور هو قبلة الملائكة في السماء السابعة.
نعم.
أما البيت المعمور، البيت المعمور فهو قبلة في السماء الدنيا، فهو قبلة في السماء الدنيا. عشان نفرق الأول ونجيب بقى النصوص، البيت المعمور في السماء الدنيا، البيت العزة في السماء الدنيا، البيت المعمور في السماء السابعة. تاني نأكد، البيت المعمور هو قبلة الملائكة في السماء السابعة، بيت العزة هو في السماء الدنيا. خلاص نجيب بقى الأدلة. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، يعني رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لكن على البيت المعمور، ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى بيتا لله في الأرض، هو الذي بنى الكعبة، صح أم صح؟ إذن هو الذي بنى القبلة الأرضية، فكافأه الله جل وعلا بأن يجعله مسندا ظهره إلى أعلى قبلة في السماوات العلى، والجزاء من جنس العمل.
سبحان الكريم.
والجزاء إيه؟ من جنس إيه؟
العمل.
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى انتهينا من دي. نيجي بقى الوصف البيت المعمور. البيت المعمور سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال ذاك بيت، وفي رواية تلك قبلة الملائكة في السماء السابعة، يدخلها في كل يوم، في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون، لا يعودون. يعني القبلة دي أو البيت المعمور اللي في السماء السبعة المذكور في سورة الطور، اللي هو في السماء السبعة، كل يوم ده قبلة وبيحج إليها. هل هو قبلة حج؟ نعم هو قبلة حجهم. ولذلك كل أئمتنا من رجالات العقيدة صنفوا هذا في حج الملائكة، في باب حج الملائكة، عشان نكون برضو مركزين في هذه المسألة. ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخله داخل الليل للطواف والعبادة. على فكرة نقول للمشاهدين هؤلاء يفكرون بدخلوا يعني ايه، يفعلوا صلوا خروجهم، لا لا لا، داخلين طواف، ده حج. ولذلك قلت في بداية الكلام قال رجالات العقيدة أن البيت المعمورة إنما هو قبلة الملائكة في السماء السابعة، وهو كعبتهم، وهو ايه؟ كعبتهم، إليها يحجون. يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. وهذا علي رضي الله عنه وارضاه فيما صح موقوفا عليه. يسأله سائلون فيقول لهم ما البيت المعمور؟ يقول له ذاك كعبة الملائكة في السماء السابعة، كما أن الكعبة هي لنا في هذه الأرض. وفي رواية ذاك هو كعبة الملائكة في السماء السابعة، وهو فوق الكعبة التي على الأرض. ومن قول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، وله شاهد مرسل صحيح كما ذكر البني وغيره رحمه الله، قال ذاك بيت في السماء السابعة فوق الكعبة، وفي رواية تجاه الكعبة، ولو أنه خر لخر عليها. قل النبي صلى الله عليه وسلم ولو خر لخر عليها، يعني لو جيك يسقط كده ينزل هيبقى فوق الكعبة تماما بتمام. هذه هي كعبة الإنس، كعبة الموحدين في الأرض. أما البيت المعمور فهو كعبة الملائكة في السماء السابعة. أما بيت العزة فهو في السماء الدنيا. ولذلك تحدث المفسرون عن تنزيل القرآن منجما في أنه كان ينزل من بيت العزة إلى آخر هذا الكلام، وإن كان فيه نظر.
طيب في أدلة على بيت العزة؟
لا، بالنسبة للأدلة القطعية أو النصوص ما رأيت أبدا على الإطلاق.
نعم شيخ. طيب أتلقى آخر اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا باشمهندس؟
أهلا وسهلا يا أخي الكريم.
ألو.
أيوة أهلا بك.
أيوة فندم.
تفضل يا أخي.
بعد إذن حضرتك كان لي مداخلة مع الشيخ. إزي حضرتك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
الله يجزيك الخير.
نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أتقائه ومن النار في هذا الشهر
آمين.
الكريم.
آمين آمين.
بعد إذن حضرتك هل الملائكة تشفع للإنسان؟
سؤال مهم.
الملائكة تشفع للإنسان، لأن الله تعالى يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
نعم كويس.
فكنت عايز أعرف بس بعد إذن حضرتك وأي إنسان اللي تشفع له.
حاضر.
جزاكم الله خير.
سؤال قيد
الشيخ. وارد فيه نصوص.
نعم.
طبعا هناك شفاعة للملائكة. قال أهل العلم هناك الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أخرى ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري في كتاب الشفاعة. المهم وهناك شفاعة للأنبياء والمرسلين، وهناك شفاعة للشهداء والصديقين إلى آخر ما قالوا، وهناك شفاعة للملائكة.
نعم.
للملائكة. لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله جل وعلا الشفاعة فيه، إلا لمن ارتضى الله جل وعلا الشفاعة فيه. قال أهل العلم إنهم يشفعون لأهل الطاعات الذين كانوا يرونهم ويتفقدونهم في حلق الذكر، يعني في مجالس العلم، وفي الطاعات وفي العبادات وفي كثرة الاستغفار إلى آخر هذه الأمور. ولذلك قال العلماء: والشفاعة هذه واردة بنصوص كتاب الله جل وعلا وبنصوص صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع سلف الأمة ولا ينكرها منكر على الإطلاق.
نعم. طيب شيخنا، ونحن في ختام هذه الحلقات عن عالم الملائكة في دقيقتين، ماذا تحب أن تقول؟
أحب أن أقول بإذن الله جل وعلا إننا تحدثنا عن عالم الطهر والنقاء والصفاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الطهر والصفاء والنقاء. ثانيا، أننا تحدثنا عن أن الملائكة في عبادة متصلة بالله جل وعلا، ونحن نستطيع أيضا أن نكون في عبادة متصلة بالله جل وعلا، بمعنى أننا إذا خرجنا من الصلاة فإننا نذكر الله جل وعلا ونكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، ونسبح الله جل وعلا في قيامنا وفي قعودنا. ولذلك قال أهل العلم: ومن أهل العلم من الربانيين من كان نومه عبادة، ومن كان يقظته عبادة، ومن كان طعامه عبادة، ومن كان شرابه عبادة، حتى ومن كان رواحه عبادة. بمعنى أن الواحد منهم ما كان يغتاب مسلما على الإطلاق، ما كان ينم في مسلم على الإطلاق، ما كان يتطاول على عرض موحد على ظهر الأرض على الإطلاق، بل كان في ذكر لله الواحد الديان، حتى إذا نام فإن نومه عبادة، بمعنى أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرقده من باب الذكر. وأيضا فإن نام ذكر الله جل وعلا وكان على التوحيد بإذن الله، حتى إذا توفاه الله جل وعلا توفاه على التوحيد. ولذلك قال العلماء: وهذا الذي يأكل من حلال ويذكر الله جل وعلا ويحمد الله على هذه اللقمة فهو في عبادة، والذي يشرب الماء الذي لم يأتي غصبا على الإطلاق ويحمد الله على هذه النعمة إنما هو في عبادة. ولذلك فإننا نستطيع أن نجعل حياتنا عبادة. ولذلك صح عن أحمد رحمه الله أنه قال عن الشافعي إن نومه عبادة، بمعنى أن رجل في يقظته في عبادة وفي نومه إنما هو في عبادة، ولو توفاه الله جل وعلا لتوفاه على العبادة. هذه الثانية. أما والثالثة فإني أقول للمشاهدين وللمشاهدات: بنا بإذن الله جل وعلا نعلي الهمة في رمضان وفي غير رمضان. بماذا؟ بأننا قرأنا الكثير وسمعنا الكثير عن ملائكة الله جل وعلا، فحتى تكون بيننا وبينهم الموالاة، وحتى نتمتع بصحبتهم بإذن الله، وحتى يكونون لنا خدما في يوم القيامة في الجنة بإذن الله، أن لنا أن نمتثل أوامر الله جل وعلا، وأن ننتهي بنواهي الله جل وعلا، وأن ننزجر بالزواجر، بمعنى أننا لا تأخذنا العزة بالإثم على الإطلاق، وحسبنا أن نقول إننا أخطأنا الكثير والكثير وفعلنا الكثير والكثير من المعاصي، وآن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات، أقول آن لنا أن نتصالح مع الله جل وعلا في نهاية هذه الحلقات، وأن نعود إلى رب البريات، وأن نتذكر أن الله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها بإذن الله.
أحسن الله إليك شيخ الكريم، يعني وربما لا أجد ختاما أطيب من كلماتك الطيبات، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، موعدنا غدا إن شاء الله في تمام 11:40 بإذن الله عز وجل مساء مع عالم الجن، فانتظرونا بإذن الله عز وجل.
وأود أن أقول تقريبا لأخي المهندس وسام، عالم الجن ده اللي عالم مشكلة كبيرة جدا.
نعم.
لأنه تعرض فيه للمس والسحر والإذاء ووجود الشيطان وبث السرايا، داخلين في حرب حقيقية.
نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فادعوا لنا وانتظرونا غدا بإذن الله عز وجل. أشكرك شيخ الكريم، شكرا جزيلا. أستودعكم الله مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الله الملائكة من